على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فاذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، ان الله غفور رحيم. قبل هذه الايات ايها الاخوة تقدمت آداب وأحكام كثيرة في شؤون الأسرة وفي شؤون دخول البيوت وفي شأن تربية الأطفال وفي شأن مواساة أصحاب العاهات. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، وهذه تشريعات ينبغي أن نراعيها وأن نأخذ بها، لأن فيها تأليفا للقلوب وجمعا للكلمة وتقوية للصف وبياضا للوجه يوم القيامة. في هذه الآيات البينات التي يختتم الله تبارك وتعالى بها سورة النور يقول: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. يبين في هذه الآيات المستأنفة أن الجامع لكل ما سبق والدافع لامتثال ما تقدم هو الإيمان. الإيمان بالله وبالرسول وبالكتاب وباليوم الآخر هو المحرك الرئيسي، وهو الذي يحقق استقامة الأمور بتنفيذ الأمر واجتناب النهي. لماذا؟ لأن الذي آمن بالله تبارك وتعالى يجب أن يكون فاهما لإيمانه. آمنت بالله تبارك وتعالى إلها موجودا عليما سميعا بصيرا قادرا منعما خالقا مالكا للأمور كلها وما دل في هذه الصفات جميعها، ومؤمن أنك راجع إليه كما بدأتك تعودون. اذا كان هذا الايمان صحيح فيك ستكون ممتثلا للامر مجتنبا للنهي. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. اما الايمان مجرد دعوة ونطق بالشهادتين دون ترجمة سلوكية عملية في الحياة فذلك ايمان المنافقين، ولا حول ولا قوة الا بالله. ولذلك يتكلم عن المنافق في نفس هذه الاية، وذلك يتكلم ربنا في هذه الاية باسلوب الحصر. اسلوب الحصر انما اسلوب انما ده اسلوب في البلاغة من اساليب الحصر، يعني المؤمنون هم الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، وغيرهم ليس بمؤمن. هم دول بس المؤمنين. اسمه اسلوب الحصر، زي ما تقول لواحد مثلا باللغة بالعادة كده: إنما ابنك من أبرك، ابنك من أطاعك. يبقى اللي بيخالفك ابنك. خلاص. انما المؤمن الذي يطيع الله ورسوله واللي ينفذ الاوامر دي، اذا غيره ليس كمؤمن. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله. كلمة انما المؤمنون لما تكلم كده تقول المؤمنون هتفهم منها، هتفهم منها امنوا بالله ورسوله مفهوما، لماذا يكرر انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله؟ الله كما هي هي. ولكن يريد الله ان يكرر وان يؤكد حقيقة الايمان. كلمة مؤمنون يعني امنوا بالله ورسوله. انما بقول انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله. تقرير لحقيقة الإيمان وتأكيد لها في النفوس وتمهيد للي جاي بعد ان اللي جاي بعد هذه الجملة هو من حقيقة الإيمان. ايه اللي جاي بعد ايه؟ واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. طب حصر ده انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى استاذنوا. يعني اللي بيطلع من مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم بدون اذن كافر؟ بارك الله فيك. الحصر هنا حصر لكمال الايمان. انما المؤمنون الكاملون في ايمانهم بالله ورسوله هم الذين اذا كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في مجلس كجمعة كعيدين كاعداد لحرب كمشورة عامة تتعلق بامر الجهاد او بمصير الامة لا يخرجون من مجلسه الا بإذن. احتراما وتوقيرا لمجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ايمانا صادقا كاملا واذا كانوا معه على امر جامع. كلمة واذا كانوا دي غير وان كانوا معه على امر جامع. نقول دائما بنأكد على الحته دي اذا وان. اذا بتستعمل في الامور التي تقع كثيرا والمؤكدة الوقوع او القريبة الوقوع وان للبعيدة الوقوع او المشكوك فيه او ليه المشكوك فيه غالبا يعني. فقوله تعالى واذا كانوا معه على امر جامع ما قالش وان كانوا معه قال واذا كان تلمح وتشير الى انه ينبغي للمؤمنين ان يكونوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الامور الهامة والا ينصرفوا عنه وانهم دائما يحبون اللقاء برسولهم وقائدهم يأخذون منه التوجيهات عليه الصلاة والسلام. واذا كانوا معه على امر جامع يعني مهم جامع يستدعي الاجتماع. تستدعي ايه؟ الاجتماع. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعيش في قصر عاجي، لم يكن معزولا عن المجتمع، كان مندمجا معهم، يجالسهم، يخالطهم، يسائلهم، يمزح معهم، يوجههم، يفتيهم، يجيب على اسئلتهم، يحل مشاكلهم. ما كانش بعيد، لان القائد والمسؤول يجب عليه ان يحس بنبض مجتمعه وان يعرف واقع الامة التي هو مسؤول عنها وان يرى ذلك بنفسه. لا يكفي ان ابعث اناسا يعرفون. وتعلمون ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يمر ليلا بالشوارع ليرى احوال الرعية. وسمعتم القصة حين رأى سمع بكاء المرأة التي تسكت ابنائها من الجوع وكيف دخل عليها وكيف شكت اليه عمر وقال نشكو عمر لله وهي لا تعرف انه عمر ولم يضربها ولم يهنها. وذهب الى بيت المال وحمل الدقيق والزيت على كتفه رضي الله تعالى عنه. فقال له الذين يسيرون معه: نحمل عنك يا امير المؤمنين. قال لهم: انتوا حملتم عني ذنوبي، انتوا عايزين تشيلوا خير عني، يعني حاجة اللي فيها ثواب عايزين تشيلوها، هل حملتم عني ذنوبي؟ يعني اتركوني انا احمل هذه الطاعة، احمل هذه الخير بنفسه. وذهب اليها لتطعم اولادها. كذلك او هكذا اخذ الصحابة هذا الادب القيادي منه صلى الله عليه وسلم. واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا من هذا المجلس حتى يستأذنوه. وانت يا اخي تصور هكذا واحد حتى استغفر الله العظيم، يعني اقل من الرسول بمراحل، واحد كبير عيلة انت وعيالك انت واخواتك جمعهم كده وانت الكبير وقاعد تتكلم معاهم في مسألة مهمة تتعلق بموقعكم في القرية في الحي، بينكم مشكلة وبين الناس التانيين، وواحد منهم قام كده طلع من غير ما يقولك عن اسمك، انت تغضب ولا متغضبش؟ تغضب، وفيها اهانة لك، فيها اهانة لك، وفيه ايحاء للباقين بعدم احترام الجلسة. ايحاء للباقين بايه؟ بعدم احترام الجلسة، لان الجلسة ما تبقى محترمة فيش واحد يقوم منها. واحد عاوز يبين بقى، ولا ثلاثة اربعة ولا خمسة عاوزين يبينوا الجلسة بلهاش قيمة، ده يقوم وبعد شوية ده يقوم وبعد شوية ده يقوم، يعني كأنهم يقولون بحركاتهم ان الموضوع ليس مهما، ان الموضوع ايه ليس مهم، ولو كان في خير لجلسنا. من هنا يأتي التعليم وتأتي التربية القرآنية، وتبدأ بتربية الأمة مع قائدها عليه الصلاة والسلام. وإذا كانوا معه في مجلس أو في لقاء على أمر جامع، يعني أمر مهم يقتضي جماعتهم، لم يذهبوا يعني لم يخرجوا من المجلس حتى يستأذنوه. حتى يستأذنوه؟ نعم. وكيف كانوا يستأذنونه؟ يروي أبو داود رحمه الله عن مقاتل أنه قال: كان المسلمون إذا اجتمعوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أحدهم أن يخرج من المجلس لرعاف، شو خبك مقاتل، يعني أصاب رعاف نزل من مناخيره دم، لرعاف أو لحاجة، يعني حصره البول كذا كذا، لا يخرج حتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إليه بإصبعه. يعني ما بقولش يا رسول الله انت معلم، انا ماشي، هذا قلة ادب، لان المجلس لا يتحمل الكلام، الرسول بتكلم لا تتكلم انت، حتى حبيت تستأذن منه على الصلاة ارفع صبعك حتى يرفع اصبعه الذي يلي الاثام اللي هو السبابة هذا. ولماذا؟ لان هذا الاصبع منه تشير الى التوحيد. هذا نظرة الشباب واسم المسبحة، فهذا الاصبع مكرر لانه يذكر الله تبارك وتعالى، فتستأذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الاصبع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأذن له كذلك، يشير اليه بيده، يشير اليه بيده احتراما للمجلس. يعلمنا الاسلام كيف نحترم الرئيس، والرئيس بيعلمهم كيف تحترم الناس، يعني لا يترك الحديث مع الناس ويتكلم مع المستأذن، وقول له انت رايح فين وعامل ايه ومخلي ايه ومش عارف ايه. طب روح بس ما تبقاش تغيب ايه مش عارف ايه. لا يشير بايده برضك اجلالا لايه؟ للمجلس. واذا كانوا معه الامر الجامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. سكت كبير اكتفى بكلمة يستأذنوه. هل يكفي ان الانسان يستأذن كده ويطلع؟ لازم اسمعيها الاذن. الغاية هي الاذن. اصل التعبير حتى يستأذنوه ويأذن لهم. مش كده؟ مش هيطلع بدون كده. وذلك يجي واحد يقوم من حد بلاه. وروح ماشي. من غير رئيس الجلسة ولا القائد ولا المدرس ولا الاستاذ ما يقول له روح. ولا يشاور له بايده. لا. لا انا قلت لك اطلع. ما قلت لكش. الله تبارك وتعالى اراد ان يلفتنا الى مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم والى احترامه وتوقيره والا نخرج منه الا اذا استأذن واذن لنا. ما يكفيش انك تقول عن اذنك او تشاور بيدك وتمشي. لابد يشاور لك هو او يقول لك اتفضل. طب لماذا لم يذكر الاذن؟ ما دام الاستئذان فقط لا يكفي للخروج ولا بد من الاذن صريحا او اشاره، لماذا لم يذكره؟ قال لان الايات نزلت لتاديب المسلمين، لتعليم المسلمين الايه؟ الادب، لا لتعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ما يكون منهم من ادب. هم الاستئذان من اللي بيستأذن؟ المسلمين ولا الرسول؟ المسلمون. فذكر وظيفتهم والادب المطلوب منهم وهو الاستئذان، ولم يذكر الاذن لان الاذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكلام في اداب المسلمين مع الرسول صلى الله عليه وسلم لا في اداب الرسول معه. ولذلك اكتفى بانك ايه حتى يستأذن. لان واحد يقول لك ايه لا يأخذون حتى يستأذنوه، يكفي ان يعمل كده وكده وخلاص. يقول له لا، ده المقصود في الآية لم يذهبوا. وإلا ما معنى الاستئذان؟ طلبوا الإذن. طلب الإيه؟ الإذن. طب وإذا ما أذنش؟ ما طلعش. طب ما جاتش ليه حتى يأذن له؟ يعني لأن الآية جاية تعلم المسلمين الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فذكر ما يكون منهم من استئذان. ذكر من ايه؟ هذا هو المطلوب من المسلمين ان يستأذنوا. فاكتفى بيستأذنوا لانه من عمل المسلمين. اما الاذن فلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معروف. والاحمق هو الذي يخرج باستئذان قبل ان يصدر الاذن. قبل ان يصدر ايه؟ الاذن. لان معنى بتستاذن يعني طالب الاذن. لكن لو بتقول له عن اذنك قلت انك ماشي، ده كانك تامره. كانك ايه؟ تامره. وهو لا راي له. ما دمت بتطلع بمجرد الكلام يبقى احترمت اللي قاعد؟ ما احترمتوش لانه ما قالكش. زي انت بتخبط نفسك على الباب، على باب واحد وما قالكش اتفضل، خبطت ورحت داخل كده. وذلك ربنا اشرحتها سابقا، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى ايه؟ تستأنسوا. تستأنس يعني تسمع الاذن صراحة، اتفضل ادخل. وتستأنس ان الناس اخذوا استعدادهم فتدخل بالراحة كده وما تدخلش مسروع. ما تطلعش زي الديزل كده. انت ما بحث، ادخل بالراحة كده بسم الله ما شاء الله. اول كده سمع صوتك عشان واحدة قاعدة، واحدة نفسها كده، واحدة عايزة تنعدل، عايزة تشيل عيل نايم، عايزة تعدل فرشة مش معدولة. واذا قلنا حتى تستأنسوا مش حتى تستأذنوا، تستأنسوا يحصل عندك انس ان اهل البيت على حسن استقبال لك. او على استعداد لاستقبالك. مش واحد يخبط كده ومجرد الباب ما يوارب يكون سابق صاحبه. قال لا ده موضوع تاني بقى. ده انت بتجاي تزور، ده انت جاي لهدف تاني. واحنا قلنا البيوت ايه؟ البيوت عورات. كذلك هنا لم يذهبوا حتى يستأذنوه، حتى يستأذنوه، وليس المراد مجرد الاستئذان، ولكن المراد سماع الاذن او رؤية اشارة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن لم يذكرها لانه بيبين وظيفة المسلمين مع رسولهم. واضحة؟ واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. ان الذين يستأذنونك، شوفوا بالك، ان الذين التفت بقى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. شوف القضية مهمة زي ايها الاخوة. المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله هم اللي اذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. جسد معدية وحق وراء. ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. مرة جعل المؤمنين هم الذين يستأذنون، ووراءها مباشرة جعل الذين يستأذنون هم المؤمنين. مش كده؟ مرة جعلها خبر، مرة جعلها مبتدأ. اهتماما بالقضية، اهتماما بالقضية، واعتناء بتقرير ذلك الادب في نفوس المسلمين. يبين القرآن اهتمامه بقضية استئذان الرسول صلى الله عليه وسلم، بان جعل الاستئذان هو الايمان. المؤمنون هم الذين يستأذنون، ورجع قال والمستأذنون هم المؤمنون. ما شاء الله، مرة مبتلى ومرة خبر. هذا اسلوب بلاغي عظيم جدا لتقرير هذه الحقيقة، حقيقة ادب المسلمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هل هذا الادب مقرر في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم او في مجالس حديثه كذلك بعد هذا؟ من العلماء من قال اذا سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب احترامه وتوقيره كاحترام شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى قلت لكم سابقا ان الامام مالك رحمه الله كان اذا جلس لمجلس الحديث لا يجلس الا بعد ان يتطهر ويتطيب ويلبس احسن ثيابه، عشان يقعد في مجلس يدرس فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، اي حتى يستأذنوه ويأذن. ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فاذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. رتب اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاستئذان. فاذا استأذنوك لبعض شأنهم، كلمة بعض شأنهم دي تحتها كلام كأن الله يقول للمؤمنين لا تستأذنوا لكل صغيرة وكبيرة. فهناك امور الوقت مش هيعدي، الوقت ايه مش هيعدي اللي ما تعايز انت مرة بكرة. لبعض شأنه، اي لبعض امورهم المهمة التي لا تتحمل التأجيل، كأن يكون عذرا لا يستطيع مدافعته. واحد عاوز يتبول، واحد عاوز يخش دورة المية، جاله مغص شديد جدا، امور لا يستطيع ان يسكت عنها. واذا قال لبعض شأنه، لبعض ايه؟ لبعض شأنه. ما في حاجات مهمة جدا، في تجارة، في كذا، في دكاكين مفتوحة، في مش عارف ايه، لا مش مهم، لانها مش هتفوت. لبعض شانهم اي لامر لا يمكن تأجيله. لا يمكن ايه تأجيله. وبعدين يقول الصصر ايه فأذن لمن شئت منه. مش لكل واحد. ليه؟ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم زعيم الامة. والمجتمعون معه ليسوا سواء في الاهمية. فهناك من يحتاج الرسول صلى الله عليه وسلم الى مشورته والى اخذ رأيه. يعني مثلا يكون يأذن لواحد مثل خباب بن الارت مثلا يعني او بلال رضي الله عنه مثل ان يأذن لابي بكر رضي الله عنه لا او عمر رضي الله عنه لا. فأذن لمن شئت منه ترك له الحرية حسب تقدير المصلحة. حسب ايه تقدير المصلحة. كذلك نأخذ نحن من هذا الأدب. اذا كنت مدير مدرسة، رئيس شركة، مدير جامعة، رئيس جماعة، قائد كتيبة، ضابط في الجيش وعندك عساكر، ائذن لمن شئت ولا تأذن لمن لم تشأ. لان بقاء بعض الاشخاص معك قد تكون لهم اهمية ومصلحة تفوق كل اعتبار. تفوق ايه؟ كل اعتبار. فأذن لمن شئت منهم. شوفوا بقى التعبير العظيم. واستغفر لهم الله. استغفر. يا رب انت حكمت على اللي بيستأذنوا دول انهم هم المؤمنين. وعبرت عنها بتعبيرين. مرة تجعل المؤمنين هم المستأذنين ومرة تجعل المستأذنين هم المؤمنين. وبعدين تقول وبعد ما يأذن الرسول واستغفر لهم. نعم. واستغفر لهم. ليه؟ كأن الله يقول لنا ان اي امر من الامور ايا كان شأنه ومهما كان خطره لا يخلو من شيء من الذنب. ذنب ايه؟ اقل ذنب يا شيخ انك قدمت مصلحة الدنيا على مصلحة الاخرة. مصلحة الاخرة في بقائك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدنيا كذلك. ولكنك قمت لمصلحة دنيوية قدمتها على المصلحة العامة والاخروية. ولذلك ربنا يقول واستغفر لهم الله. كأن الله تعالى يريد ان يشعرنا الا نستأذن الا لامر لا نستطيع البقاء عليه اطلاقا وهو الحاجات الانسانية التي اشرت اليها. واما ما عدا ذلك من مصالح فلا تقدمها على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على خطبة الجمعة. بعض العلماء شرح الامر الجامع كصلاة الجمعة والعيدين. وبعضهم قال الامر الجامع كل صلاة فيها خطبة كالجمعة والعيدين والاستسقاء. وبعضهم قال مجالس الجهاد. وهذا من باب التمثيل وليس من باب الحصر. يبقى الجهاد والجمعة والعيدين وصلاة الاستسقاء والقضايا الهامة العامة للمسلمين هذه كلها من الامور الجامعة التي تستدعي اجتماع الجماعة. واستغفر لهم الله. انا رسول صلى الله عليه وسلم يستغفر لنا اذا كانت لنا ذنوب واحنا عملنا ايه؟ ده احنا مؤدبين جدا معاه. واستأذن واذن لنا. يقول لك برضك حتى وان اذن لك وان كان لعذر فبقاؤك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اولى من كل شيء. وكأنك فضلت شيئا على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتفضيلك اي شيء على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عدك انه ذنب. فما بالك اذا فضلت رأيك على رأي رسول الله. اذا فضلت هواك على حديث رسول الله. اذا فضلت كلام العدو على كلام الله وكلام رسوله. كلمة استغفر الله والله دي القف عندها كثيرة. امال الذين يقولون القرآن ده كان ينفع للحياة البدوية، مش كده؟ القرآن ده نزل لأسباب ويجب ان يقتصر فيه على اسباب النزول، او كان لعهد قديم، او القرآن لا يسير الزمن، او لا ينفع لحياتنا هذه، او خل مال الله لله ومال القيصر لقيصر. يطلع بقى ضروري ده اذا كان اللي بيطلع لعذر ضروري ويترك مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع انه ربما يعرف الرسول قال ايه بعد كده من الجالسين. مجرد ترك المجلس الله يجعل فيه شيئا كالذنب. وقل واستغفر لهم الله. ما احنا زي قلنا بقى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث ده منفعش في الايام دي. ها وفضلنا اراءنا وافكارنا واراء العلمانيين واراء الوجوديين والدهريين، وسلبنا الدين خصائصه، وفضلنا اراء الغرب والشرق على اراء الاسلام، ماذا يكون امرنا؟ امرنا عظيم وواقعنا خطير، ويجب ان نتنبه على انفسنا. والله اذ يعد هذا فيه شيء من الذنب يجعل الواحد منا يهتز بكل كيانه ويخاف ويرتعد. اذا كان يا رب دي بتطلب انه يستغفر لنا، يستغفرك لنا منها، امال البلاوي اللي احنا بنعملها تبقى ايه؟ شوف ايه؟ ده انا بترك الصلاه، لما بعد على الجامع واسمع الاذان واسرع عشان الحق 10 طاوله 10 دومين واحطها على القهوه، ودي صلاة موقوتة، ومش هعوض الجماعة. ده مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما بعد الجلسة اقول له إيه هو الرسول كان ايه في الجلسة مثلا يعني، وما طلعتش الا العذر وباذن، وتعتبر دي ذنب؟ ها؟ اما لو قعدت سهران طول الليل بقى في ريح الدش والبش وشفت القنوات الشرقية والغربية وعليها العشة، وبعدين قلت يا ابن مصطفى يفرش ربنا ان الله غفور رحيم. في داهية انت غلطان، في 60 يا راجل خليك احكم بالعدل. ده بقول في 60 ده واضح ايها الاخوة، خذوا بالكم من تعبيرات القرآن. واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم، ما قالش واستغفر لهم الله انه غفور رحيم، كرر لفظ الجلاله، كرر ايه؟ لفظ الجلاله، لان الانسان لما يسمع اسم الجلاله اسم الله، ما هو ده اسم لفظ الجلاله، الجلاله على العظم، تاخذك الرعده وتملاك الهيبه والرهبه من سلطان الله وجبروت الله سبحانه وتعالى، ويأخذك الطمع في رحمة الله. واستغفر لهم الله ان الله بكره ان الله غفور رحيم. غفور صيغة مبالغة، مبالغ في المغفرة، رحيم مبالغ في الرحمة. واخذ بعض العلماء من هذه الآية دليلا على أن مجالس الخلفاء الراشدين ومجالس أمراء المؤمنين ومجالس الحاكمين الذين يعتبرون من أمراء المؤمنين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر الآمرين بما أمر الله به، مجالسهم تحترم كذلك تبعا لاحترام مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فاذا استأذنوك لبعض شانين فاذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم. هذه الايات ايها الاخوة نزلت بسبب احداث سابقة، احداث حدثت في غزوة تبوك، واحداث وقعت في غزوة الاحزاب. الله تبارك وتعالى في سورة التوبة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، غزوة تبوك دي سنة 9 هجرية، كانت من اواخر الغزوات، وخرج المسلمون فيها الى الروم، وكان الروم عددهم 200,000 والمسلمون 3,000 ولا 5، طالعين ل100,000 ومعهم من القبائل الاخرى 100,000 تانيين، 200,000، وكانت في وقت عسرة، حتى سماها غزوة الايه العسرة. فبعض الناس استأذنوا، بعضهم استأذن الوقت وقت شدة وشدة حر ولسه الحصاد والبتاء، والبعض استأذن نفاقا، كان قادرا على الذهاب، كان قادرا على ايه الذهاب. فاراد الله تعالى ان يعاتب حبيبه. وتأملوا اسلوب العتاب من الله تعالى لحبيبه صلى الله عليه وسلم، يقول له ايه؟ عفى الله عنك لما اذنت لهم. يقدم العفو على العتاب. شوف الاسلوب الالهي، يزف اليه العفو والسماح من الله تبارك وتعالى، ما قالش عفا الله عنك، انت بتأذن لهم ليه؟ لما اذنت لهم؟ يا سبحان الله، تأنيس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان عليك الا تأذن الا بعد ان ينزل عليك الوحي. ولكن والرسول صلى الله عليه وسلم له ان يجتهد، لاحظ، له ان يجتهد، ما كان ذلك معصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان الاولى ان ينتظر. عفى الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وهذا اول ايات جت بعد كده كتير. وفي غزوة الاحزاب لما كانوا يحفرون الخندق حول المدينة، وقريش بقى جاية والاحزاب انضمت اليها قبائل كثيرة، وهنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، يعني كان الرعب والخوف ملك قلوب المؤمنين، لان مصائب كبيرة وفي وجودهم لحد المدينة، وقد قبل غزوة احد، واليهود حول المدينة مع قريش، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. إيه وفي وقت حرب، ده كلمة خيانة كبرى، ده فيها جت على طول. إيه السبب فيه؟ وهم يحفرون الخندق، عرضت الذين يحفرون الخندق حول المدينة صخرة عظيمة منعتهم من الحفر، فقالوا يا رسول الله احالت بيننا صخرة ما استطعنا ان نكسرها. فخلع رداءه صلى الله عليه وسلم واخذ المعول بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام، ونزل الخندق بنفسه ورفع المعول وقال بسم الله الله اكبر، وراح ضارب الصخرة ضربة انفلق ثلثها. لما قال الله اكبر وضرب الضربة بركة بركة طلع نور كده، ثم وقرأ وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وبعدين خد الضربة الثانية وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا بسم الله الله اكبر، انكسرت التلت الثاني والثالثة كذلك. فقال له سلمان الفارسي رضي الله عنه. وسلمان الفارسي هو اللي اشار بحفر الايه الخندق تخطيط حربي. قال له يا رسول الله ما ضربت ضربة الا وكان معها برقة فما كان ذلك يا رسول الله؟ ايه ده؟ فقال له عليه الصلاة والسلام رأيت ذلك يا سلمان؟ قال يعني انت شفتها؟ قال له ايه والذي بعثك بالحق رأيتها بعيني. ففسرها صلى الله عليه وسلم ان البرقة الاولى لما ضربت بتاعه بركة البرقة الاولى كشف الله لي مدائن كسرى ومدائن حولها وحتى ابصرتها بعيني. وفي الضربة الثانية كشف الله له مدائن قيصر وما حولها من القرى حتى رآها بعينه. والضربة الثالثة كشف الله له اليمن ورأى باب صنعاء بعينه فعرف ان المسلمين سيفتحون هذه البلاد. وبشر الصحابة بأنهم سيفتحون فارس وسيفتحون الروم وسيفتحون بلاد اليمن. فقال المنافقون كيف يعيدنا بلاد كسرى وقيصر الفرس والروم أعظم حضارتين وأحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته، يعني اللي عاوز يروح يتبول مش قادر خايف. ما وعدنا الله ورسوله الا ايه؟ غرورا. هكذا قال المنافقون ونطق المرجفون وكان الواقع يوحي بذلك. المسلمون في غاية الرعب، هذا صحيح، مش الرعب على حياتهم، الرعب على حياة الاسلام. وبعض المنافقين يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله ان بيوتنا عورة، يعني بيوتنا في المدينة لا ستارة لها وممكن الحرامية يدخلوها وممكن العدو يدخلها وهي من جهة العدو ولا احد فيها يدافع وهي ليست عورة ولا حاجة وما هي بعورة ان يريدون الا ايه؟ الا فرارا. سألوه وأذن له وذهبوا غير المنافقين. انما المؤمنين لا يستأذنون ابدا. وذلك في سورة النمل لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم والله عليم بالمتقين. انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. هكذا القرآن يفسر بعضه بعضا. فنزلت هذه الآيات وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، لأن الذين يخرجون بدونهم هم المنافقون. وقال إنما يستأذنك الذين يؤمنون بالله ورسوله، واللي ما بيستأذنش هو المنافق. ويقول مقاتل في الحديث كان إذا استأذن المسلم رفع إصبعه الذي ذهب وخرج منافق معه يستتر به، يعني ايه في وراه يطلع واحد هو يطلع ايه قدامه يدنا فيه. وذلك نزلت الآية قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، يعني انتم بتطلعوا مختفيين، واحد بيتخبى ورا واحد من مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم. قد يعلم الله الذين ايه يتسللون منكم لواذا واذا كان محمد عليه الصلاة والسلام لا يراكم فان الله يراك. فزجل ربنا يقول ايه قد يعلم ما انتم عليه. من اللي يعلم؟ الله. وهذا تحذير من الخروج من مجلس صلى الله عليه وسلم حتى وان لم يرك. يعني فرد الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلس مثلا هكذا مثلا يعني وصرف وجهه هذه الناحية وبتكلم جمع دول واحد من ناحية دي راح جاي ورسول ما شافوش، شافك ولا ما شافكش؟ قد يعلم الله ما انتم عليه. ان كان رسول ما شافكش فالله يراك. وحذرك من هذا من رؤية الله لأنه هو الذي سيعاقبه. وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره. ثم بعد هذه الآية ينتقل إلى أدب آخر تحت استأذنت الله. فإذا استأذنته بالكلام قال لك لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يعني ما تقولوش يا محمد ولا تقوله يا أبا القاسم ولا يا ابن عبد الله، ولكن عليك أن تناديه بلقبه بصفته يا نبي الله يا رسول الله، ولكن لا تناديه بلقبه. لأنك أنت بتقوله يا محمد عليه الصلاة والسلام، هو كمحمد او كابراهيم او كعيسى او كموسى او كعلي ولا خالد لا شيء له عندك، ولكن هو كرسول الله له عندك كل شيء، لان رسول الله رسول الله. لو جالك واحد كده يزورك فربنا يعني هنفرض يعني انك انت نائب وزير ولا نائب الملك ولا ولي العهد، وجدت تزور الشيخ احمد تقول يا شيخ احمد استاذ شاكر ابراهيم بره، لا لو تقول للشيخ ملزم قول مشرف، لو تقول ماذا ولي العهد بره تهر تجري. فكذلك ولله المثل الاعلى، اما تقول محمد ولا محمد بن عبد الله دي بسيطة، لكن رسول الله دي حاجة تانية. نبيه بلقبه زي ما تقول سيادة المحافظ سيادة الوزير، ها؟ لكن لو قلت اسمه ولا حاجة، لكن لو قلت وظيفته تلعب. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، وان الله تعالى بذاته العلية والمقدسة لم يقل له يا محمد كما قلت في الدرس السابق، بل قال يا ايها الرسول بلغ، يا ايها النبي وحسبك الله، يا كذا وهكذا. وفي رأيي تفسير تاني للآية، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم يعني لا تجعلوا دعاء الرسول لكم، لو قال لكم تعالوا الى اجتماع كدعوة بعضكم لبعض، واحد دعاك تشرب قهوة، دعاك للفرح، دعاك لعزومة، يا شيخ تروح ولا ما تروح زي بعض. لا، ومعنى الانسان يقول اذا دعيتم فاجيبوا، مش كده؟ لكن الرسول دعاك لاجتماع، لا تقف دعوة الرسول لك الى اجتماع كدعوة بعضكم لبعض. يعني هذا اي دعوة، يعني واحد بعد بعد الصلاة ربما تروح، لكن الرسول بعد لك تعالى على طول، او تعمل زي دي، او تفسير ثاني، لا تجعلوا دعاء الرسول ربه لكم كدعاء بعضكم بعضا. يعني انت مثلا صغير تدعو واحد كبير يا ايها النبي ارحمني والله عظيم، وانت فقير يدعو واحد غني ربما ساعدني عاوني ربما اجابه ربما ليس، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم اذا دعا ربه، قال الرسول اذا طلب عليه الصلاه والسلام من ربه كان يطلب ان يطلب احد منا من اكبر منه، لا، انت اذا طلبت من اكبر منك يجوز ان يجيب ويجوز ان لا يجيب، لكن الرسول اذا دعا ربه عليه الصلاه والسلام دعاؤه مستجاب، دعاؤه ايه مستجاب. ده تفسير ثاني. في تفسير رابع، وذلك ايه؟ فتعرضوا لدعاء الرسول لكم واستغفر لهم الله، واستغفر ايه لهم الله، اعمل الحاجات اللي خلى الرسول يدعي لك. وتفسير رابع، لا تجعلوا دعاء الرسول عليكم كدعاء بعضكم لبعض. لانه اذا دعا عليكم اضركم، لان دعاه ايه؟ مستجاب. ولكن احنا اذا دعينا على بعض ربما نجاب وربما لن. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم مجاب الدعوة عند ربه. فالآية فيها اربعة اوجه: لا تجعلوا دعاء الرسول عليكم كدعاء بعضكم بعضا، ولو ان هذا الوجه قرب عليه كم قال كدعاء بعضكم على بعض. والرأي الثاني: لا تجعلوا دعاء الرسول ربه عليه الصلاة والسلام كدعاء بعضكم بعضا، كدعاء صغاركم كباركم. او لا تجعلوا دعوة الرسول لكم الى اجتماع كدعوة بعضكم لبعض الى اجتماع. او لا تنادوه، لا تجعلوا دعاءه يعني نداءه، لا تنادوه باسمه ولا بلقبه ولا بكنيته يا ابا القاسم ولا بنسبه يا ابن عبد الله، ولكن ادعوه بصفته يا نبي الله يا رسول الله. وفي حته ثانيه ادعيه باللقب، باللقب اللي هي يا نبي الله او يا رسول الله، هذه الصيغه. هذه ايه؟ الصيغه. ويجب ان تكون الصيغه فيها ادب، الا ترفع صوتك. ها؟ مثل حمو لا، الكلام ده في الشارع. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يتناداش كده، ها؟ زي الجماعة اياهم. تعالوا نتخانق. ها؟ مش عارف ايه؟ لا. ادب في الصيغة، ادب في كيفية القاء الصيغة. ألا تلقيها بصوت عالي، لا ترفعوا أصواتكم. أدب في مكان الصيغة، لا تناديه من وراء الحجرات، وما تناديش من وراه كمان. ما تقولش يا رسول الله عشان أعمل لك يعمل لك كده مثلا عشان يلتفتك لورا، لا، تعالى من في قبلة وشه. ففيه أدب في الصيغة وفي كيفية إلقاء الصيغة وفي مكان الصيغة، كل ذلك مطلوب منا في توقير نداء الرسول صلى الله عليه وسلم. معروف: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. خذوا بالكم.